بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. الثالث من نصوص الطائفة الثانية من الطوائف أو من الأخبار الواردة التي قد يستدل بها على لزوم رد المغتاب. الطائفة الثانية التي كان عنوانها ما دل على لزوم رد المغتاب من دون تطبيق وجوب النصرة عليه. الثالث من الأدلة من النصوص ما في أمال ابن الطوسي قال حدثني الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد قال رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الجرجاني قال حدثنا إسحاق بن عبدون قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي الدرداء عن أبيه قال نال رجل من عرض رجل عند النبي صلى الله عليه وآله فرد رجل من القوم عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من نار. هذا الحديث نفسه رواه المفيد. المفيد رواه بسنده عن أبي الحسين أحمد بن محمد الجرجائي أو الجرجاني عن إسحاق بن عبدوس عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عن المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة لاحظت تشابه السند في آخره عن ابن أبي الدرداء عن أبيه قال نال رجل من أرض رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله. هذا الحديث السند فيه كما ترى ضعيف، فيه رجال بعضهم يعني ربما هناك جرح واضح في وثاقتهم وبعضهم مجاهيل، والدلالة غير وافية بإثبات المدعى، فإن كون الرد حجابا له من النار، إذا رد يكون ذلك له حجابا من النار أو من نار بعد أولى، لا يكشف عن لزوم الرد، فلا مانع من أن يخسر المرء حجابا من الحجب التي تمنعه من النار، ولا يكون ذلك ملزما له من هالناحية يعني، كما لعله حال الصدقة والدعاء وبر الوالدين، ولا يكون بذلك مستحقا للعقاب. نعم هو يخسر شيء يحميه من العقاب لا بأس، أما أنه هو نفس ترك لهذا العمل يجعله تحت طائلة العقاب هو واضح، وإن كان الكلام فيه كلمة نار وفيه كذا والنار واضح أنها عقاب، لكن هذا ما نقدر إحنا نستفيد من عند هذه الفاعل. ورواه الصدوق قريبا منه عن أبيه رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، هذا الطريق المعروف المعهود، علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رد عن عرض أخيه وجبت له الجنة البت، وكذا في الجعفريات بطريق آخر، وقريب منه ما رواه الطوسي في أماليه بطريقه طريق آخر، وكذا في بعض كتب العامة إذن الآن إحنا أمام نص قريب من ذلك النص، يبين ثوابا عظيما وجوب الجنة له. وكذا في بعض كتب العامة أيضا موجود مما يدل على تضافر الحديث، وهو بل بعض ما ورد منه كاف في إثبات الثواب، خصوصا بضميمة نصوص من بلغ كما أشرنا، بل حتى بغض النظر عنها مع تضافره يحصل الوثوق بصدوره، بل ربما يكون هو نفس هذا طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوري. سابقا احنا حررنا هذا المطلب، وفي بالي أننا بنينا على اعتبار هذا الحديث هذا الطريق، ولعل على أي حال فهذا هو يكفي لإثبات المضمون، يكفي لإثبات المضمون وإقامة الحجة عليه. ولكن كما لاحظتم المشكلة في الدلالة، ولعل لذلك تحرج سيدنا الأستاذ دام ظله من الجزم بوجوب الرد، فقال، لاحظوا كلامه أنه هو ناظر إلى أي نمط من الأدلة، فقال بل قد يدعى أن النصوص المذكورة مسوقة مساق نصوص حقوق المؤمن كقضاء حاجته ورد لهفته ومعونته ومواساته، ورد لهفته ومعونته وأيضا وكمواساته، يعني العطف هكذا، المعونة معطوف على قضاء الحاجة ورد اللهفة، والمواساة هي أيضا يعني هذه حقوق، الحقوق الأربعة هو يشير إليها، وغير ذلك مما لا مجال للبناء على وجوبه. كلش واضح أنه لا مجال للبناء على وجوب ذلك. على أي حال رد اللهفة أكو بإشكال، يعني مو الأمر بهذا الشكل اللي يجي كلش واضح أنه من بناء على وجوبه رد لهفة المؤمن، على لعل إغاثة الملهوف ذاك أوضح، رد اللهفة أيضا مو واضح مثل ما يقول السيد، يعني مو كلش واضح. نعم على أي حال نرجع، بل يحمل على الاستحباب. إذا سيد بعض صار عنده وضوح أنه هذا القضية قضية رد الغيبة هذا مو أكثر من استحباب، وأنه هو حال حال بقية الحقوق، ثم أيد ذلك بل يعني استدل عليه واستشهد له، وقد يشهد به عدم تعرضهم ظاهرا للحق. ولهذا احنا من نراجع كتب الفقه القديمة ما نظفر، يعني أنا لم أظفر، راجعت بعد ما رأيت كلام السيد الأستاذ لم أظفر بكلام عند قدماء الأصحاب بوجوب رد غيبة المؤمن، هذا الأمر مذكور متأخرا. فإذا ما داموا لم يتعرضوا له، لم ينصوا عليه في كتبهم الفقهية من كتب المعروفة بالفقه، يعني مثلا الشيخ الطوسي ما وجدت عنده شيء من هذا القبيل، من بعده من الفقهاء اللي كتبهم موجودة عندنا لم أظفر بشيء من هذا القبيل، وإن كان ذلك لا يخلو عن إشكال. هو السيد أيضا متوقف، ولا بد من التأمل التام في النصوص وكلمات الأصحاب، كأنه لم تواته الفرصة لأن يبحث في تفاصيل القضية، إنه يقول لابد من التأمل التام في كلماتهم في النصوص لأن القضية هي بها إشكال. فإذا هو يحتاط، واحتياطه احتياط من هو يجد أن القضية تحتاج إلى مزيد من البحث والتأمل، بحث عن نصوص وكلمات الأصحاب والتأمل فيها. على أي حال فأما تعليقنا على كلامه دام ظله، فأما كون النصوص المذكورة مسوقة مساق نصوص حقوق المؤمن، هذا كلامه نشوف شنو هو مناشئ، فيناسبه ما روي في صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام ما عبد الله بشيء من أداء حق المؤمن، يعني ظاهرا كأنه ماذا، يعني أنه هذا هو من أفضل العبادات والقربات إلى الله، يعني ما أخوذ فيه الجانب الاستحبابي الرجحان الكمال، واضح ان شاء الله، فهذا يتناسب معه. طبعا مو فقط ناخذ هذا الحديث، وما روي في الوسائل وكشف الريب عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على أخيه 30 حقا. رواية عن النبي بها عبارة المسلم لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو. ظاهرة كأنه إلزام، لكن نقول إحنا ما نقدر نبنى على الإلزام، وإنما يصير حق بحيث إذا ترك يصير فيه غضاضة، لكن لا نقول أنه بحيث يصل إلى حد الحرمة ويعني ارتكاب المعصية. يغفر زلته، يعني كأنه يجب إنسان يغفر زلته، هذا من أوضح الأشياء أنه مو واجب، صحيح لو لا. ويرحم عبرته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته. أيضا من الأمور أنه من حقوقه أن يرد غيبته، احنا ما ذكرناها من النصوص لكن هي أيضا هي تندرج في النصوص. ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويعود مرضه ويشهد ميتته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويستنجح مسألته، يعني يطلب لما يتمنى ويحاول أن يوصل إليه، يستنجح يعني يحقق مناشئ نجاح المسألة والبلوغ إلى ما يريد، ويسمت عطفته ويرشد ضالته ويرد سلامه ويطيب كلامه أو يطيب كلامه ويبر إنعامه ويصدق أقسامه. يعني إذا أقسم عليه قال أقسمت أن لا تفعل كذا أو أن تفعل كذا، هو يبر قسم، يعني هو مو واجب أنه هو أقسم. ويوالي وليه في نسخة ولا يعاديه وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، فيعينه على أخذ حقه ولا يسلمه ولا يخذ له، ويحب له الخير من الخير ما يحب لنفسه، أي مرتبة عليا بحيث في قلبه يكون هذا الأمر. ونفسه نفس الإنسان هي أحب الأنفس كما ورد في بعض النصوص على الإنسان، أو من أحب الأنفس. فهو إذا بلغ في علاقته مع المؤمن إلى هذا الحد بحيث يحب له من الخير ما يحب لنفسه، بحيث هو شنو اللي يتمنى نفسه ويحبه له. طبعا هذا مو معنى أنه يصير في مصافي نفسه في المحب، لكن هو أن يبلغ أنه كل ما هو يرغب لنفسه من خير هو يرغبه أيضا لأخيه المؤمن. ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له أو عليه، أو فيقضى له عليه، يعني القضية بها آثار تبعات، لكن يا ترى هل أن هذه الآثار والتبعات تبلغ إلى حد الإلزام؟ هناك مفروغية فقهية عن عدم الإلزام، هناك مفروغية فقهية عن عدم الإلزام. والحديث أيضا ما فيه بيان للعقاب، وإنما هذا حق احنا عندنا في يوم القيامة يوم العدل المطلق، بحيث عندنا أن حتى الحيوانات تقتص من بعضها، فهذه مرتبة هي من مراتب كذا، مع أن الحيوانات لا لها تكليف لا عندها عقل بهذا المعنى لا كذا، لكن هناك أيضا من مرتبة من الإدراك أو مرتبة من القصاص أيضا هي تحسب وتحصى القصاص المستقيم. فكون أنه يكون في يوم القيامة محاسب على هذه الأمور وحق عليه وله، هذا مو معناه لا يستلزم ولا يساوق أن يكون الحكم إلزاميا، واضح إن شاء الله. وإذا كأنه السيد دام ظله السيد الأستاذ في بدو كلامه، غير بعدين توقفه واستشكاله وطلب أنه الإنسان ويعني وقوله بأنه حسم المطلب يتوقف على مزيد من الفحص والمراجعة، كأن السيد الأستاذ يرى أن هذا هذه النصوص التي وردت في الرد عن المؤمن هي من هذا القبيل، هي شأنها من هذا القبيل، وقد ورد في بعضها هم بيان أن يرد غيبته. هذا كأنه تقريبنا لكلام السيد ابتداء، إلا أن قصور هذا الدليل، هذا بعد الإشكال، إلا أن الإشكال مو عليه، على ما ذكره ابتداء على صدر كلامه، إلا أن قصور هذا الدليل بالخصوص عن إثبات الوجوب بل ظهوره في الاستحباب الترقي، واضح إن شاء الله. يعني هو احنا نفهم من هذا أن استحباب، ولو من قرينة السياق نفهم أن رد الغيبة استحباب، واضح إن شاء الله. بل ظهوره في الاستحباب لا يبرر رفع اليد عن ظاهر الأدلة المستفيضة في الوجوب، يعني حتى لو كان الظاهر في الاستحباب، وماكو مانع نجمع بين ما ظاهره الوجوب وما ظاهره الاستحباب ظهورا أوليا، بالأخذ بالأقوى ظهورا، والأقوى ظهورا ما كان فيه إنذار بالعقاب والعذاب وكذا، يعني هو ما دل على الوجوب، صحيح لولا؟ أكثرها مستحبات، سياقها استحبابي مو خليط، ما تعبير خليط شوية بمبالغة من هذه الجهة، كأنه مثلا على الأقل ثلث واجبات ثلثين مستحبات، مو إلا نصف، هو لا، الواجب إذا تم، هو من يقولهم تام عنده، الواجب إذا تم هو اثنين ثلاثة مو أكثر من هذا، وهو هم السيد ما قابل هذين اتفاقا، لا قابل وجوب النصيحة ولا قابل وجوب النصرة ولا قابل وجوب الرد، إذا عندنا شيء هو منها القبيل، مثلا رد السلام أحسنتم سنة 30 وين يعني؟ لا بالعكس، كلش نقدر نقول ظهور بالاستحباب وظاهر من عند الاستحباب، يبقى عندنا أدلة أخرى على الوجوب، ديك الأدلة قد تتقدم لا بأس، مثل قضية السلام واضح أنه عندنا أدلة على وجوبه، فذاك الدليل يقتضي أن هذا الدليل لبيان الرجحان، هيك يكشف يعني الجمع بينهما يكون بهذا الشكل. عجيب، احنا قلنا الدليل، شلون هيك تقولون سيدنا؟ أحسن، فليد هذا التعبير مو صحيح، هذا التعبير مو صحيح، هذا التعبير مو صحيح. مثل ما واحد يقول احنا إذا شفنا هذه الرواية وهي ظاهرة نقدر نقسم بالأيمان المغلظة على أن واقع عنه استحباب، إذا واحد يصير واحد يعبر أحسنت، فهذا ميش هذا التعبير النقلة أنه نفتي هذا مو صحيح، هو هذا التعبير مو صحيح، ليش؟ لأنه هو يشوش على الإنسان، ليش؟ لأنه هو الإنسان ما يقدر يفتي ولو افتاء ظاهري، فضلا عن الواقع اللي أنا بدي أبين أنه ما يصير إحنا شنو السبب؟ إلا بعد أن نلاحظ كل الأدلة، فإذا بعد هذا التعبير الفتوى هذا طريقة التفكير بهذه الطريقة هذا نعزل. اجينا ان هذا ظاهر الاستحباب، بل احنا من اول قلنا واكدنا وهو السيد مستوضع هذه القضيه، وكفى به السياق بالنتيجه هو حتى هاي المحبوبيه العامه اللي دالنا على الاستحباب اللي هي صالحه لان تنطبق، هذه المحبوبيه العامه هي نتيجه الاستحباب، يعني أنت من الشك أنه هذا ظاهر أنه هذا مفاد الوجوب وما عنده غير أن تبنى على الاستحباب. إحنا مرة إحنا الآن نريد نجي نتكلم، شوفوا لا أكو نقطة مهمة، مرة إحنا نريد نتكلم، إحنا هواية كنا ندقق من اليوم الأول من أيام اللي قبل، مثلا كنا في المكاسب في الكذا إذا بالكم أوائل البحث، كنا هواية حريصين على أنه نميز بين المبغوضية والحرمة والكراهة مثلا، وبين المحبوبية والاستحباب. فصاير عندنا أشبه بالاصطلاح احنا معتادين يعني. أما مثل السيد احنا ما نقدر نلزمه بكلام، احنا هم بصدد التعليق على كلامه. هو قال استحباب، هو محقق يستفيد الاستحباب ضمن سياقه، هذا يقدر يستفيد الاستحباب ضمن طريقة الاستدلالية الطبيعية. وحتى احنا في كلامنا اللي احنا بانين على التمييز بين المحبوبية والاستحباب، هو نتيجة المحبوبية الاستحباب، مو نتيجة المحبوبية الوجود. وهي ايضا يقول ظاهر الاستحباب، احسنتم ايه، فاحنا بالنتيجة نبني على الاستحباب. احسنت، ليش احسن من قال ادلة الحقوق؟ هو اوضح ادلة، احنا جبنا نموذج من ادلة الحقوق، احسنت صحيح، من اوضح نماذج ادلة الحقوق هي هذه الرواية اللي بها 30 فيها 30 حق، هي هذه هي من اوضح. وهذه الرواية ظاهرها الاستحباب. من خدمتكم. نعم. دل على الاستحباب، احسنت معك.
يعني موصف مو مو كان واحد وذاك السلام عليه، هذا يجب عليه رد السلام، لا بس كان ضمن جماعة واحدهم رد السلام، هو ثقف عنه
مو مطلق، هو مطلق، هو يقول يرد اذا افتهمنا الاستحباب مطلقا. هذا واحدة من وجوه انه بعض الاحيان يكون هناك اخرون ويردون السلام، فهذا يبقى مستحب، لكن ما هو عبارته مطلقة تشمل ما اذا كان واحدة، لو ما تشمل
مو ما يختلف، ما يختلف الثلاثه
حقا مستحبه. انت تقدر تحمل هذا العبارة ويرد السلام حال انه ما يكون وحده، تقول انه ما كان وحده، ظاهر يشمل ما كان وحده وما لم يكن
وحده،
احسن. فاذا ايش صار عندنا بعد؟ ماكو داعي نجي هاي نحملها على انه وحده، نحملها شنو نقول؟ نقول عندنا دليل، هذا اللي قلنا نجمع بين النصوص، عندنا دليل على الوجوب، عندنا دليل على الاستحباب مو قوي. شوفوا احنا مشكلتنا، واحنا نريد نختصر السلسلة تطويل اكثر، احنا اذا كان الدليل على الاستحباب فيه تعبير واضح بالجواز، فهنا راح يصير اقوى من الدليل على الوجوب، يقتضي ان نحمل دليل الوجوب عليه. ليش؟ لان هذا نص في الجواز، صح لو لا؟ يعني اليوم اذا انت شفت في الرسالة العملية كلمة مستحب، وكلمة مستحب معرفة يعني يجوز تركه، صح لو لا؟ فحتى لو رأيت في مورد اخر في الرسالة العملية امر يدل على الوجوب، او يقول ليفعل كذا مثلا كذا، شو تقول؟ يقول هذا نحمله على الاستحباب. ليش؟ لأن كلمة مستحب كلفظة هي تستبطن معنى جواز الترك بشكل واضح، وما دل على جواز الترك يصلح لحمل أي أمر إلزامي على الاستحباب، وإن كان هو الأمر بطبيعة إلزامي لازم نحمله على الاستحباب. ليش؟ لأنه ما يدل على جواز الترك أقوى من محض الأمر، لأن الأمر هو قابل أن يحمل على الاستحباب، إيه قابل أن يحمل على الاستحباب، فهذا يصير أقوى دلالة. هنا العبارة هي مو نفس، ما بها لفظ الاستحباب، بها السياق يناسب الاستحباب، فظهورها الأول إيش راح يصير؟ استحباب، إحنا بنبني على ظهورها الأول. لكن إذا أجى دليل بتهديد وبيان عقاب وأنه اضطرم عليه قبره نارا وأمثال ذلك من الأمور، شو نسوي؟ نقول دل على الوجوب. ذاك إذا دل على الوجوب هذا نضطر أوله، هذا نضطر أوله. صار واضح إن شاء الله؟
فرد رجل إلى القوم والنبي صلى الله عليه وسلم سأل لو كان وجود كان الله أولى وكي اتصل النبي اتصل فيه في الاجتماع إلى أن رد رجل آخر وانتهى ذاك انتهى من
هذا راح يصير نرجع ذيك الرواية، فبدون نرجع ذيك الرواية بخدمتها اي ليش ما نرجع منتهينا وقاعد نرجع ليش ما يخالف، بس خلينا نميز لان بعد انتهينا من هذا الملف نرجع ذيك الرواية. الوجوب هو على تقدير الرد، الوجوب عيني لو كفائي، شو تشوفه؟ وجوب رد الغيبة هذا لازم ننقح يعني في الإثارة تفتح لنا باب لازم ننبه عليه عن وجوب رد الغيبة عيني لو كيف يعني إذا واحد استغاب شخصا أمامنا وإحنا خمسة كنا 20 فيجب علينا كلنا أن نرد عن المؤمن أو لا ظاهر أن الوجوب كفاية لابد نبحث فبناء على الوجوب الكفاية أيهما أولى أن النبي هو يتصدى لو الآخرون يتصدون النبي علمهم ويشجعهم طبعا أنه هو النبي هم يتصدون هو هم يشجعهم يكون أفضل يعني ربما هذا هو أنسب بالحكم أنسب بالحكمة التشريع وبقوة التأثير يعني راح يصير اثنين هو قال والنبي سانده صح لولا بينما ذا النبي هو الصد البقية طبعا يسكتون هم ما ليس لهم إلا بعد عادة بعد كلام النبي البقية يسكتون فإيهما أفضل فهو النبي ربما صلى الله عليه وآله مثلا شلون نقول أعطى هنيئة فلو لم يرد أحد لتصدى هو للرد لكن بما أنه أحدهم رد هو هم أيده واضح إن شاء الله زين اجينا إلى ماذا أن السيد ذكر أن الأصحاب لم يذكروا هذا الحكم ويكفي من الأصحاب تعليق على كلامه من هذه الناحية ويكفي من الأصحاب عدم هجرهم للعمل بهذه الروايات وأما إعراضهم عن العمل بها فهو ما لم يثبت عنهم ما نقدر أن نقول أنهم أعرضوا هو سيدهم كان متوقف قال لازم نراجع أكثر خصوصا مع فتوى الصدوق به باعتماد الروايات الصريحة فيه في الفقيه فالصدوق عندما ذكر صحيح هو ذكر في النوادر لكن من قال أنه لا يفتي به يبني عليه يفتي به فبناء على ذلك على الأقل ما نقدر نقول أنه مهجور احنا مو إلا نجزم أنه كان يفتي به مو احنا شو وقت يصير الهجر مانع من القبول بظاهر الروايات إذا قلنا أنه لابد أن هناك قرينة وأنه واضح إذا حرفنا الهجر أما إذا صار دليل كأنه يتناسب مع عدم الهجر هذا لا يكفينا في أنه نرفع اليد عن قرينة الهجر واضح إن شاء الله فيكفي أن الصدوق وضع هذه الروايات في الفقيه اللي هو متبني المضامين التي فيه وإن كان وضعها في النوادر لا بأس لكن بالنتيجة هو يتبنى هذا بعد ما نقدر نقول أنه صار هجر مانع ما راح نقدر نقول والآخرون ربما بعض الأحيان هم لم يحرروا المسائل بالتفصيل هذا واضح بعض الأمور هي مذكورة في النصوص وكذا وما معتمدين على ما هو موجود في النصوص لو قائلين لا يجب الرد إلى بأس أما أنه إحنا مجرد أنهم ما حرروا مسألة حرروها بشكل ناقص إحنا نبني على عدم الوجوب هذا مو كلش يعني ثقيل بحيث يمنع من الأخذ بالحجة هذا كلش ثقيل واضح إن شاء الله مرة مثلا إحنا عندنا روايات ثبوت الهلال شوفوا سنضرب مثال للهجر حتى يصير واضح عندنا روايات ثبوت الهلال عندنا روايات متعددة وصريحة ب عملية التطويق لكون الهلال ابن ليلتين عندنا أمارة لكن الفقهاء حينما يأتون يذكرون ما يثبت الهلال يعرضون عنها النانا تقدر تقول صار إعراض من الأصحاب يسيد الخوي يفتي بها لأنه هو لا يبالي بالإعراض بعضهم يتوقف لأنه يقولون إعراض ليش إن هي المسألة بتفاصيلها محررة أما هنا هو موضوع رد عن الغيبة رد المؤمن رد غيبة المؤمن وكذا ما هم أشاروا إليه هم ركزوا على حرمة الغيبة وعظمتها وكذا وبعضهم أشار إلى السماء ويذكرون النصوص عادة النصوص هي تتضمن الرد تتضمن عدم جواز السماء عدم ما مفصلين القول في القضية فما نقدر نقول أكو إعراض يعني بعبارة أخرى صغرى لإعراض ما محرزة مهم قد يكون كانوا لا خوشان يقولون لو اجماع دول نبني على الاجماع. وكانوا هو اقول لك ما بانين تشوف كتب الاصحاب في مختلف المسائل بالمعاملات اقول يا سيدنا اخو انت شوف كتب القدماء مو مثل الرساله العمليه. هي حتى الرساله العمليه تقدر الان تقول للسيد السيستاني الله يديم وجوده او السيد الحكيم او امثالهم من المرأة تقدر تقول له انه الشيء اللي انت ما ذاكره معناه ما تفتي به؟ يقول لا 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 انا ربما بعض الامور ما اذكر. صح لو لا؟ فانت هذا مع انه الان الرسائل العمليه نضجت وتطورت ولاحظت الامور بهذا الفقيه عاده لازم يشوف فتاوى المرزا النائين. تروح شوف فتاوى المرزا النائين الاجزاء العديده في دقائق الامور او العروه او ما اشبه ذلك من التنبيه، لكن مع ذلك هم لا يبنون على انه ما لم يذكروه، يعني هم لا يبنون على لزومه ما واصلين جبنا. بينما الفقه القديم بالنسبه الى اللي هو يقولون الاصحاب بالنسبه الى الان ما يعادل عشر ربما بلا مبالغ. انت شوفوا كتب الفقه، شوفوا حجمها كتب الفقه، مع انه الكتب الان هي مثل منهاج الصالحين وامثاله ثلاث اجزاء الان، وايضا عبارته مضغوطه. مو تقول هذه عباره مثل عباره الشيخ محمد امين زين الدين رضوان الله عليه اللي هي كلش مفصله وموضحه وكذا، او الفتاوى الواضحه مال السيد الصدر رحمه الله ايضا عبارته هو مختصر، يعني ما ذكر الا بعض المسائل النادره يعني الابتدائيه بالبدايه، يعني مو اكثر منها، مو من هذا القبيل، عباره مضغوطه لكن مع ذلك مو كامل. فمعنى ذلك انه لازم نهضم ان الاصحاب اذا ما حرروا مساله وكان رواياته مذكورة هم ربما هم يعتمدون على هذا الأمر. ما بانين ما نقدر نبني، وإلا أصلا إحنا هاي قضية أعراض الأصحاب بعد ما نقدر نبني عليه. شو وقت تصير أعراض الأصحاب محررين الباب ذاكرين تفاصيل إذا يهملون قيد فيه خصوصية فيه إحنا نقدر نقول أعراض. واضح إن شاء الله. وهو السيد دام ظله فضلا عن يعني خادمه وتلميذه الصغير ما بانين على أهمية الإعراض. حتى السيد يقول أنا لست مثل ما كنت سابقا بهذا قضية الإعراض، هواية أنا أول علي وكذا والإجماع وأمثال ذلك. ما كوتي بنا نعم يصير فتقرينة من القرار، ما نقدر نبنى على القضية بهذا الشكل. وأما الشهيدي نعم بعد لكم مطلب آخر في كتاب هداية الطالب لشرح المكاسب اللي هو من أهم الشروح للمكاسب، عنده مطلب نفيس في المسألة، أيضا هو متوقف عن البناء على وجوب الرد، وأيضا في نهاية المطاف يفعل كما يفعل السيد الأستاذ، يعني هو السيد الأستاذ يفعل كما هو فعل تقريبا من هذه الناحية، هو متأخر عنه في أنه يتوقف ويحتاط. المهم إن شاء الله نصير فرصة نشوف عبارته بالتفصيل ونسجل الملاحظات عليه بإذن الله. الآن صار عندنا مسألة هذه التفتنا إليها لازم تتحرر، وهي مسألة حتى نفتح أفق البحث قبل ما نعم قضية أنه كفائي لو هذا مو صعبة زايد، هي يعني ما تأخذ وقت زايد، ما يرد لها هواي مراجعة نصوص، بس يرد لها التفات حتى نحررها أنه هو هذا من سنخ الواجب الكفائي لو الواجب العيني. هذه نقطة مهمة طبعا. أحسنتم، إذا قلنا بالرد إحنا قلنا بالرد بعد انتهت القضية، عندك شك بالرد بعدك شاك بينا الرد. إحنا قاعد ناقش من توقف ليش ثبتنا قلنا من جهة وجوب النصر، ليش كل ثبتنا فيما مضى ذاك ما راح يأثر، يعني هو المهم المناط هذا راح يصير، ذاك هو يصير بموازينه يعني اي احسن جهة اخرى اصلا مناط اخر. المهم هذه نقطة مهمة، انا احب انه تنفتح اذهان البحث يعني الافاق البحث تنفتح عليها حتى الانسان يقوم يلتفت للقرائن بالكم في الرواية عن غافلين عن دلالة فيها. واحد انه كفائي لو عيني، اثنين انه أنه هذا يجب الرد مطلقاً أو لا؟ احنا تذكرون بحث السماء ايش قد صار به تفاصيل، أنه حرمة السماء إلى أي حد، حرمة السماء في أطار حرمة الغيبة، في أطار ما لا بعض الغيبة هي تصير جائزة لكن يحرم الاستماع عليها إليها. كان عندنا صور وكذا، تقريبا الصور صارت واضحة، بعد ما نحتاج نرجع من جديد نريد نحرر المطلب ونفصل بما فعلنا سابقا، لأنه هذا التأسيس الحمد لله حصل، فالآن نستثمره نستفيد من عنده. فوجوب الرد شو يصير مطلق؟ يعني المتظلم متظلم، فأنت تسمع لي لكن لازم ترد الدافع عن المؤمن، يجب الدفاع، هو متظلم، أنت توقف ويا الظالم، خصوصا إذا أعرضت أنه هو مظلوم، مو أنه من باب ظاهر الحال، أعرضت أنه، فأنت مع ذلك تجي كأنه تصطف إلى جانب الظالم، فيجب الرد. المجاهر بالفسق، اغتيب، هو مؤمن مجاهر بالفسق، هو ممكن نقدر نصور مسلم مؤمن في مثله يجب الرد أو لا؟ ليش لا؟ من يقول؟ شلون نقدر ننفي؟ يريد لها يعني تأمل، يريد لها تأمل. إيه بالنتيجة السماع إلى موازين، هذا إلى موازين، إحنا ميزاننا في وجوب الرد لزوم النصرة، صحيح لولا؟ فهذا أيضا ينبغي أن من الآن نفكر به، لأنه هذه المسائل بعضها أصلا يعني أصلا ماكو رائحة كلام عنها، مو ماكو كلام عنها، رائحة كلام عنها. والآن أنتوا تقولون هذه مسائل عملية، صحيح لو لا؟ أنتوا الآن مش أنتوا تفضلون أنه هاي مسائل عملية، بعض الأعزاء هيك قال مسائل ابتلائية، كلش ابتلائية، زين. فهو أصل القضية بعضهم يفتي بوجوب الرد ومن باب النصرة، بس ماكو أي تفاصيل عن الموضوع، يجب الرد وخلاص. وين يجب الرد مطلقا ولا؟ والأدهى من ذلك أن بعض الأعلام تضطرب كلماتهم ولو في من خلال ما ينقل عنهم من فتاوى، أنه مرة يصير وجوب الرد منه مثل السيد الخوئي اللي هو النحرير، التفصيل والتبويب والفرز الموضوعي والكذا والتدقيق، مو واحد عادي، السيد الخوئي ويا هذه المجموعة الكبيرة من تلامذته اللي كانت هي تسانده في الاستفتاءات وتراجع كتبة وتدقق وإلى آخره، ويا طول عمره ويا تفرغه ويا حافظته القوية ويا كذا، من نوصل لهنا نجد هذا الاضطراب الشديد، معناه هذه مسائل بكر، ما زالت بكر، عنوانها موجود بس بحثها ما موجود بالكتب الفقهية، لم نطبر به على الأقل. وهذه المسائل الابتلائية أهميتها من حيث لزوم بحثها لا تقل عن المسائل المستحدثة. المسائل المستحدثة شنو هو أهميتها؟ وليش لازم تبقى حركة الاجتهاد؟ ليش تبقى الواجب؟ ولا هو بناء خصوص بناء على جواز تقليد الميت ابتداء، هو المسائل المبحوثة المحررة هو الحمد لله موجود، صحيح لو لا؟ ما كوفى الضرورة هواية أنه لازم نبحث عنه. أما من أهم الأمور اللي هي تجعل الاجتهاد واجبا مستمرا بحيث لازم يستمر، هو أن هناك تغير في الوقائع، في المسائل المستحدثة لابد أنه دائما يوجد من هو مكتمل القابلية لأن يحل هذه المشاكل ويبين حكم الشرع فيها ولو ظاهرا. وهذه الأمور مسائل ابتلائية أكل الدهر عليها وشرب، لأن محل ابتلاء قديم، لكن مع ذلك هي مبحوثة كما ينبغي. فسر القضية بعد أهم من مسألة المستحدث، لأنه هي قديمة ضاربة بالقدم بها نصوص، لكن ماكو أي كلام في هذا الموضوع. على أي حال إن شاء الله أنتم ما تحتاجون شحذ همة، ولكن هذه كلام لابد أن يقال في مثل هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.